الميزان الأول. لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومكالفته عقله. وأما استحقاقهما على امتثال الغيرين ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة ضرورة استخلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، إلى قوله إشكال ودفع. هذا البحث هو من تتم بحث الواجب النفسي والغيري، وفي الواقع هذا البحث يتعمق بآثار الواجب النفسي والغيري. آثار الواجب النفسي والغيري من حيث استحقاق الثواب والعقاب. المعروف بين الأعلام قديما وحديثا أن الواجب النفسي الإنسان إذا تركه يستحق العقاب على ذلك، وإذا فعله قدرة الله تعالى يستحق الثواب عليه. المعروف كما أن المعروف بين الأعلام، أنا أقول إجماع معروف يعني المشهور الجمهور، كما أن المشهور بين الأعلام أن الواجب الغيري إذا تركه بما هو واجب غيري إلا يستحق العقاب على تركه بالخصوص، إنما العقاب لأنه يؤدي إلى ترك الواجب النفسي، فيكون العقاب على ترك الواجب النفسي. إذا الواجب الغيري بما هو واجب غيري تركه ليس فيه عقاب، كما أن موافقة الواجب الغيري على الإتيان به بما هو واجب غيري لا يستحق الثواب، يعني يجب استحقاق الثواب. هذا هو المعروف بين العالم. نحن نريد أن نتكلم في هذه المسألة، هل نرى ما هو المسلم فيها، ما هو المشكوك فيها، ما هو الذي فيه نقاش، ما هو تعال أولا إلى الواجب النفسي. الواجب النفسي، واجب النفسي قلنا المشهور بين الأعلام، مشهور أن الواجب النفسي الإنسان إذا تركه يستحق عليه العقاب. يبدو أن هذه أنا ما رأيت هناك خلاف على ذلك، يعني ممكن أن نقول هذه تساهل فيها، تساهل على استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي. أنا انصافا ما رأيت فيها خلافات، ممكن ترجع الإجماع وتساهلهم سيري بين الأعلام، على كل حال أنا لم أرى مخالفا في هذا الصورة. ما أقول العقاب الفعلي على من ترك الواجب النفسي عليه عقاب فعلي يوم القيامة، أقول يستحق العقاب، يعني فرق بين العقاب الفعلي وبين استحقاق العقاب، قد يستحق ولا يعاقب. كيف لاحتمال شفاعة الشافعي أمر الإنسان عصبي على استحقاق العقاب، لكن يوم القيامة حشر مع أهل البيت عليه السلام، شفعوا له أهل البيت تشفعوا، إنما نقول يستحق العقاب فقط هكذا. والسبب استحقاق العقاب واضح، لأنه طاغي، يعني هو تجاوز الحد على المولى باعتبار أنه مملوك للمولى، هو مملوك يعني هو رق بالنتيجة، والمفروض أنه هو الرق والمملوك يأتي بالوظيفة الوظيفة التي عليه، ها؟ وما أتى بالوظيفة فهو تجاوز حد طغى عليه أصغر، فالعقل يحكم الله. وهذه كل العتاب لله طيب يوم. أما الثواب على الواجب النفسي هذا كان كله مش خاص، أما الثواب أنه إذا أتى بواجب النفسي طبعا دعم إذا أمرت به ومتلت على إذا أمر، أما أنه يستحق الثواب أيضا هو مشكور عليه مشهور، ما أقول الإجماع الاتفاق مشهور، لا سيما عند العامة مشهور عند العامة وعند المتكلمين أيضا مشهور أنه يستحق الثواب. الأشاعرة خالفوا بهذا المسألة، الأشاعرة قالوا لا ليس من باب الاستحقاق، لا لا يستحق على الثواب، إنما التفضل هو الذي تفضل بالثواب عنه. وأيضا من علمائنا من ذهب إلى ذلك، أول لعل من ذهب إلى ذلك أنه ليس من باب الاستحقاق التفضل هو الشيخ المفيد رحمه الله رحمته الواسعة، الشيخ المفيد هو ذهب إلى أنه بالتفضل لا بالاستحقاق، وأيضا تبعه يعني بعض الأعلام أنه صحيح قال بالتفضل لا بالاستحقاق، وتفصيل هذه المسألة حتى يطرح الحال تفصيلها. بعد الكل اعترف أن هناك ثواب، اختلفوا الثواب على الواجب النفسي ليش؟ من باب الاستحقاق أو التفضل؟ بعد أن قال هناك ثواب على الواجب النفسي، من قال بالاستحقاق أنه استحق الثواب؟ هنا وقعت الواقعة، وقعت الواقعة. ليش وقعت الواقعة؟ قالوا ما مرادكم بالاستحقاق؟ العبد يستحق الثواب من المولى، ما مراد؟ أهل الاستحقاق له إلى أن تفسيرات متعددة. المعنى الواضح للاستحقاق والمعروف والمفهوم والمرتكز عند العرف أن الإنسان إذا أتى بعمل يستحق على الذي عمل له أجرا مقابل عمله، بحيث لو منعه من أجره يكون ظلما. ليش؟ هذا هو المعروف والاستحقاق، المعروف. يعني مثلا زيد استأجر عمرو، أخي زيد استأجر عمرو يشتغل عنده، اشتغل عمرو عند زيد، عمرو يستحق على زيد أجرة فاستحق عليه، يعني ثبت له في ذمة زيد أجرة هذا اليوم، بحيث لو أن زيدا منع عمرا من أجله لكان ماذا؟ ظلما، كان ظلما له. هذا معنى الاستحقاق، هذا معنى المعروف للاستحقاق ومفهوم، وهو الفرد المتعارف من الناس لمعنى الاستحقاق. هذا المعنى من الاستحقاق أخي لا يمكن أن يكون بالنسبة للمولى والعبد، لا يمكن. يعني مثلا زيد الله سبحانه وتعالى كلف زيد بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالجهاد وكذا وكذا، ها؟ زيد أتى بوظيفته بما كلفه المولى، زيد أتى، زيد وعمر وبكر عن الناس المكلفين أدوا بهذا العمل، هل هم يستحقون على الله الأجر بحيث لو لم يعطي أجرا على عمله من الصلاة والزكاة والحج لكان ظالما لهم؟ هل يستحقون هكذا؟ لا يمكن. هذا المعنى من الاستحقاق لا ينطبق على المولى والعبد. السر أنه لا ينطبق، ليش؟ أخي ليش ما تقول نعم إذا ما أعطاني أجر يوم القيامة وأدخلني الجنة مقهور العين على سور متقابل يطاف عليه بكأس من معين يكون ظلم لي؟ أخي ليش؟ ليش ظلم لك؟ يقول أنا عملت له، أنت عملت، أنت عبد، انت مملوك، انت مملوك للمملكة، والمملوك يتصرف في مملكته كيف شاء وأراد بلا منازع ولا معارض. انت رب لا يحق لك ان تتصرف بشيء، انت كلك لمولاه، كلك لمولاه، ما تملك شيء اصلا. وبناء عليه انت ما اتيت به وظيفتك، ما تصلح شيء على مولاه، انت اتيت بوظيفتك، ومن ياتي بوظيفته واعتبر وظيفته، هذه وظيفتي لا أستحق. مثل لو فعل شيء لفلان وأنا موظف مثلا في الدولة وغيرها، يقول لي شيء أنا أعطيك وظيفة، أنا أعطيك وظيفة، أنا موظف أعطيك وظيفة، فالعابد أعطيك وظيفة بما رسمه له المولى. فلو فرضنا المولى ما أعطاه الحق، ليش يكون ضرب له؟ ليش؟ ما ضربت شيء، ما سلبت عنك شيء، هو أصلا ما كان لك، أصلا هذا العمل هو لي، هو لي هذا العمل، عملك لي أنا، أنت عملت هذا لي أنا، ليس لك، ليس لك، وبناء عليه والضرب. ومن هنا لا يمكن أن يقال أنا لما أصلي وأصوم كذا أستحق على المولى، لا يمكن أن يكون معنى الاستخاف والمعنى المعروف بين المستأجر والأجر، لا ينطبق هذا المعنى على المولى والعبد، لا يمكن. وعليه ما مرادكم أن من أتى بالواجب النفسي قربة الله تعالى يستحق الثواب عليه، يستحق، ما مرادكم من الاستحقاق؟ هذا المعنى من الاستحقاق لا يمكن إدراكه. إذا كان قصدكم يستحق بهذا المعنى يستحق، لا لا أصلا هذا لا يمكن إدراكه. وأما إذا كان مراد من الاستحقاق معنى ثاني واضح، قالوا أنا لما آتي بالوالد، لما آتي بما رسمه المولى، لما آتي بالوظيفة، أنا أصبح أهلا ومحلا للفيوضات الربانية، يعني أنا أصير قابل لتلقي الأجر من المولى، أنا أصير عندي قابلين، يعني بعبارة أخرى مرة شخص يعمل يصلي يطيع المولى، يقال المولى لما يعطي أجر الثواب يعطيه زين، الزيد قابل لذلك، يعني يستحق بمعنى له قابلية في هذا العمل، يعني أنا لما أفيض عليه من الأجر والثواب أنا أفيض على محل قابل للإقامة، يستحق بمعنى قابل، نعم قابل له. فإذا الآتي بالعمل يصبح قابلا لترد الأجر والثواب، عنده قابلية. أنا أشبه لك هذا الأمر بشيء آخر لكي تتضح الحال كيف تتضح الحال. مرة تقول أنا إما طبعا أمر تكوين يشبهه أو أمر تشريعي، يعني هو يصح على حالته يصح تشريعه، الأمر التكويني أمر تريد أن تضع الماء في وعاء، تضع الماء في وعاء تحفظه، هذا الوعاء لكي يكون قابل لذلك لا بد أن نرى الوعاء هل فيه شيء يخرج منه الماء، هل فيه أهل مضبوط هذا الوعاء، هل فيه شيء مثلا بحيث يخرج منه الماء، يعني مثلا أطول مثلا غربان صباحا، يعني قابل لأن تضع فيه الماء عشان قابل ما هو قابل، أو الشيء يصير وسع أو ندم بحيث مجرد تضع فيه الماء يتغير ويصبح لكي يكون قابل، لابد يكون مضبوط رائحته طيبة يحفظ صار فيه الله. يقول هذا قابل لأن رأى فيه الله. نعم قابل. ماذا أول شخص منه أن يدرس طالب العلم؟ أن يصير خطيب مثلا، خطيب مفوه بارع. الخطيب فيه مواصفات. أو طالب العلم يصير عالم فيه مواصفات. ها؟ روح القانون مثلا من جملة يكون عند الشخص لكي يصير عالم صبر تحمل حلمي عالي. هذا شخص مثلا يعني مزاجه عصبي للنهايه ولا يسكن دقيقه. هذا كيف يتحمل الامور يصبر على المساله التي يحتاج الى وقت يسال الاستاذ ويبحث في هذا الكتاب يبحث في هذا. او شخص جدا دليل اصلا استيعابه جدا كيف عنده قابليه هذا اصلا يصير عالم عنده قابلين بهذا الشكل أو همته أصلاً ما عنده همة هذا الطالب. أو إنسان مثلاً يكون مثلاً أمره يأتي يعمل يصير خطيباً ما يحفظ شيء أصلاً ما عنده همة بيت الشيء أول بيت ثاني بيت نسي أصلاً ما يعرف ما يحفظ. أو أنه مثلاً ما يعرف الأطوار أو أنه صوته أحياناً يعني أحياناً الصابر الناس مع أخبار عن صوت لندن الصوت يعني كذا يكون لهم بعضهم بهدو كذا ما عنده قابلية فهذا ما عنده قابلية حتى عند العرب يعرفون الشيء اللي عنده قابلية لهذا الشيء يكون أهل محل أهل محل يكون قابل لهذا الشيء. وفي الإنسان مستواه الفكر جيد صبره جيد همته لا بأس به يطلق الحدود. هنا الأجر والثمن ليس لكل شيء. الله يعطي لمن كان قابل. من هو القابل الأجر والثواب؟ الذي يفعل الواجبات. أما الذي لا يفعل الواجبات ما عنده قابلية للأجر والثواب أو يفعلها ويكونها بالمعاصي. يصلي بعد خروج باب المسجد يسرق. يجلس مثلا في مجلس الحسين عليه السلام يبكي قبل ان تجف الدمعه يخرج ويشتم الناس في الخارج وغير القاضي بعد يقلها بالمعاصي ولما يقل الطاعات بالمعاصي قابلين عنده. فاذا قالوا فعل الواجب النفسي اذا فعل يستحق الثواب بمعنى يصبح قابلا بخلاف من لم يفعل الواجبات او يفعلها ويقلها بالمعاصي ما عنده قابليه للفيوضات الربانيه قابليه. وبناء عليه قالوا هذا معنى الاستحقاق يستحق بمعنى يصبح قابلا لاعطاء الاجر والثواب. هذا المعنى من الاستحقاق لا سبيل ولكنه خلاف ظاهر معنى الاستحقاق. أي هذا المطلب لا يمنعه العقل شيء حسن لطيف لا بد منه
امتنان.
نعم لا امتنان شيء آخر لا بد منه. ولكن خلاف معنى الاستحقاق إذا طلعنا معنى الاستحقاق في العرف كل هذا لا يسمى استحقاقا جوزت معنى يعني وسعت معنى الاستحقاق. على كل حال هذا المعنى لا يسمى لو كان مرادا ممكن أن أشك أن يكون مراد الاستحقاق لكن لو كان مراد هذا المعنى أهلا وسهلا. هناك معنى ثالث للاستحقاق هو الواقع ليس معنى لكن هم قالوا ينطبق عليهم الاستحقاق. حاصله الله سبحانه وتعالى وعده ووعده صدق وقال الشيخ لما قضي الامر ان من وعدكم ووعدتكم فاهلكتكم. الله سبحانه وتعالى لما يوعد يوعد ويقبح منه على عدم الله يقبح. والله وعد أن من جاءت من الواجبات والصفات يعطيه الأجر والصلاة والله عز وجل حق لا يخلف تعالى. هذا معنى استحق عليه وعدم وعد من يأتي بالواجبات على أصولها يعطيه الجنة يعطيه كذا يعطيه كذا واحد. هل معنى استحق؟ قال هذا ليس معنى استحق صحيح. وعد الله حق وعد الله صدق الله لا تهمل يعني لا كان صحيح، لكن هذا اسمه استخاف وهذا هو الاستخاف صلى الله. فقال هذا معنى الفاظ الاستخاف وهو اصله معنى الفاظ الاستخاف الاول. وان كان مطلب حق صحيح الله وعد ويكفي الى اخره لا كلام لك صحيح، لكن معنى الاستخاف تنطبق على هذا المعنى في هذا الشرع وهو الكلام هنا شيخنا والكلام هنا. على كل حال مهما يكن من شيء الذي يعني نعترف به ونقر به نعترف ان المعنى الثاني والثالث مقبولان صحيح، والمعنى الاول الاستحقاق غير مقبول لا نعترف به، يعني الانسان لا يستحق على المولى كما يستحق الاجر على المستاجر في العمل. لا، الإنسان لما يعمل يعمل بوظيفته. فمن هنا نقول لو غيرنا معنى الاستحقاق نقول من يأتي بالواجبات يصبح أهلا ومحلا للثواب والأجر، يكون أحسن من أحسن مما لو عبرنا ماذا بالاستحقاق أحسن معنى الاستحقاق يصبح أهلا ومحلا. يعني عملي يجعلني يعني أستحق العمل أصبح الأهل له، يعني اجعل قاضية اجعل القاضية أنا أصبح قاضي في هذا الأمر. هذا المعنى أنصافه نعترف به، سميه استحقاق سميه أنه تصبح قاضي ما شئت بعد أهلي ما شئت، لكن مراده هذا أصبح مراده
لأن المولى ضيق معنى الاستحقاق العرفي وجعل باب الفروق.
المولى لا ضيق استحقاق ولكن الناس يضيقون ويوسعون.
بما أنه العبد من ابتداء من مولاه، يعني أليس هذا امتنان من المولى على
أما الامتنان والتفضل هذا شيء آخر. بعض قال الأجر والثواب ليس من الاستحقاق بهذه المعاني الثلاثة إنما بالتفضل. كيف التفضل؟ الله رب الكريم يمن على عباده كما من عليهم بعث الرسل وإنزال الكتب يمن عليهم بالأجر والثواب باعتبار أن رحمة وسعت كل شيء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الفضل والتفضل يجب يؤتيه من يشاء. لكن بعض قال لا معنى للنزاع عن باب التفضل، يعطي الله ما شاء، الله يتفضل على الناس لا معنى للنزاع بذلك، فضله واسع، فضله لا يغيب عن احد، الله سبحانه وتعالى. وليس للبشر شيء، شيخنا ليس للبشر، حتى الحيوانات الله سبحانه وتعالى يعني جعل لها شيء وأكرمها بمعنى أعطاها وهداها وهيأ لها رزقها. يعني على العموم هذا المعنى من التفضل هو باعتبار أنه باب واسع، ليس فقط واسع أيضا هو غير مسدود، فأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه الباب الذي لا يغلق باب الله على غير دائما مفتوح بالليل والنهار أو 20 ساعة. فإذا فضل الله يعني يغمر كل العالم. فبعض قال بالتفضل الله إذا أعطانا أجر هو يتفضل علينا، نحن لا نستحق شيء في هذا العالم. لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. شو بقى التفضل؟ هو يتفضل عليها، فإن شاء أعطى وإن شاء أعطى، هو له كل شيء.
ولكن هو وعد وعد
المطاعم. وعد شو آخر وعد 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 لا 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 من هذا لا أمرنا وعد وفرنا. محمد يتفضل عليها. حتى
هذا الكلام بالنسبة
لأهل الدعوة
يستحقون الأجر استحقاقا ولا تفضلا؟
لا يختص في أحد من أحد شيخ من هذا الكلام، لا يختص لا بلال الناس ولا بجير العمر، هذا قاعدي عام الشيخ للكل ما قلناه قاعدي عام كيش ممكن في الناس ما في تخصص. هذا بالنسبة لمن؟ ها؟ لنفسي. هو أصل الكلام وين؟ في الواجب الغيري أو في الواجب الغيري؟ تعال الواجب الغيري بعد أن عرفت معنى الثواب كذا بالنسبة للواجب النفسي، تعال الواجب الغيري. الواجب الغيري قلنا المعروف من الأعلام أنه لا يستحق عليه الثواب، لا يستحق عليه الثواب بما هو واجب غيره، كما أنه لا يستحق عليه العقاب بما أنه واجب غيره عند تركه. هذا المعروف بينه جماعة من الأعلى لا يستهان به ولا يستحق الثواب. طبعا الثواب بمعنى أهل محل هذا المعنى الاستحقاق. قال الواجب الغيري إذا أتى به بداء التوصل إلى واجب النفس يستحق عليه الثواب كما يستحق الثواب على الواجب النفسي. بل بعضهم ذهب أبعد من ذلك قال ويستحق العقاب على ترك الواجب الغيري كما يستحق العقاب على ترك الواجب النفسي. أنت على بيئة لرفع على الله وإلى واستحق العقاب على ترك. طيب هنا لابد أن نناقش هذه المسألة. أما من ذهب إلى أن الواجب الغير واجب الغير لا يستحق الثواب والعقاب عليه، ليش؟ طبعا قلنا محمد على ما ذهب إلى عدم استحقاق الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته مسؤول عنه منهم الشيخ الأنصاري منهم صاحب الكفاية منهم الميرزا النايم عليهم الرحمة جميعا ومنهم ما شاء الله للأعلى قال لا يستحق لا ثواب ولا عقاب. أخذ ليش؟ قال ليش؟ أنا واضح لأن الأمر الغيري أصلا هو ليش أمر به بناء على ربه شرعها ليش؟ لأجل شيء آخر يعني هو بنفسه ليس محبوبا الغرض منه التوصل إلى ذلك ومنه ولذلك كان الوجوب مترشح من ذلك وهذا غير مستقل هو لأن أجد في أمر حقيقي باستقلاله هو من تبعات الواجب النفسي وجوب ترشح منه. فالمولى إنما أوجبه لأجل ذاك لا لنفسه بما هو هو أبدا. وعليه إذا كان الأمر كذلك ليش يتعب عليه؟ أخي ليش؟ الصواب على إطاعة الأمر النفسي الذي فيه مصلحة عند عباد الله. ما شو بغير مثل المشي مثل إلى الحاج ما شو مشي من أصدق من أظهر مصادر الواجب الغير المشي قطع المسافر قطع المسافر فقطع المسافر المولى أراقة المسافر لكن أراقة لأجل الحاج لا يمشيها ما عنده ضرر فيها لأن لولا الحاج ما يأمر قطع المسافر لولا الحاج ما يأمر. فالغرض منه التوصل إلى الكون بعرفة فرضا أنا لما آتي بهذا الواجب غيري أنا ليش أتابع عليه نفسي؟ أما حقيقة فيه ما عندي، لأنه من تبعات الواجب النفسي ناشئ منه، وعليه عشان ما يسمى إطاعة. الله غير لا يقال إذا أتيت به أن أطعت المولى قبل أن آتي بالواجب النفسي. وين الإطاعة؟ ماذا أطعت أنت؟ وين الإطاعة؟ حجين، دعيت لعرفة، دعوت الله، كنت في عرفة، ذبحت بينها، ما سويت شيء، ما سويت شيء، قطعت المسافة، ما أطعت الله. وين الإطاعة؟ إطاعة ما عندنا حتى استحق عليها الثواب. ما أطعت شيء، ما أطعت شيء، ما سويت شيء. طب أنا مشيت، مشيت مرحبا يا مشيت، كنا نمشي. طبعا لا ينفع شيء، المهم أطعت الله، طفت، شعيت، لا ما سويت شيء أنا. ما سويت شيء، والإطاعة والثواب على الإطاعة. وهكذا بالنسبة للأشياء الخاصة. إذا بعد ما عصى، يعني فقط عصى الواجب غيره، يعني بعد ما ترك الواجب نفسه، يقول عصى الواجب، ما يقال عصيت، ما عصيت. ما عصيت شيء المولى، لا ما عصى المولى، أوامر المولى. يعني الطواف والسعي والكم إلى آخره. نعم، عدم المشي، عدم قطع المشي يؤدي إلى العصيان. يؤدي انك تعصي الواجب نفسه فتعاقب، يؤدي انك عصيت. الكلام الواجب غير من واجب غيري، من واجب غيري. فاذا المشهور العلماء قالوا الواجب غيري بما هو واجب غيري لا ثواب عليه ولا اعتراض على التركيب. قالوا بدليل استدلوا بدليل أيضا أن هذا الواجب الغير. شوف هذا الدليل الذي ذكره أغلب العلماء. قالوا بدليل لو كان عندنا للواجب الغير مقدمات متعددة، عشر مقدمات له، عفوا لو كان الواجب النفسي، لو كان الواجب النفسي عشر مقدمات، كل منها واجب غير، الواجب النفسي له عشر مقدمات، مثلا قالوا مثال على المقدمات عن واجب غيري من واجب غيري، وأتى بهذه المقدمات العشر يستحق ماذا؟ عشر مرات ثواب مرة واحدة على الكل. ها؟ إذا هذا دليل على الناس حق عليه ثواب. لو ترك هذه المقدمات العشر وأدى إلى ترك واجب غيري كم مرة يعاقب؟ واحد. لو كان العقاب على ترك الواجب الغيري فيما هو واجب غيري لكان يعاقب ماذا؟ عشر مرات على الواجب الغيري ومرة على الواجب يعني 11 مرة يعاقب. مطلوب هكذا يعني على مبدأكم مطلوب هكذا. وبما أنه لم يتعدد العقاب ولم يتعدد الثواب فهذا ايش معنى لا يكشف؟ تكشف على أن الواجب الغيري لا ثواب عليه ولا عقاب على تركه بما هو واجب غيري. نازلنا الكلام للمشهور. أما من ذهب إلى أن له يعاقب أو يترك بعد يسألك لكم الدليل له، أذكر دليله يا جماعة. الآن لازلنا في أدلة المشهور شيخنا التركي، ما نخش أبحاث. هذا المشهور استدل أنه إذا تعدد المقدمات فإذا أتى بها جميعا لا يثاب إلا ثواب واحد على الواجب النفسي، وإذا تركها جميعا لا يعاقب إلا ثواب واحد على الواجب النفسي. وهذا دليل على أنه لا ثواب ولا عقاب عن الواجب النفسي بفعله وتركه. إن قلت قبل أن نأتي إلى أهل القول الآخر من ذهب إلى الثواب على الفعل والعقاب على الفعل قبل أن نأتي لدليل آخر ودليل آخر لا شريعة. إن قلت أن هؤلاء الجماعة يعني شوف قالوا ورد عندنا في الروايات ورد الثواب على المقدم أخرج الثواب على المقدم كيف أنت تجد الثواب المشهور أشكر على نفسي المشهور أشكر على المشهور المشهور إذا هو يقرأ الروايات بناء فقط يعني غير المشهور لا المشهور يقرأ الروايات فيفهم كل شيء المشهور أشكر على نفسي قال أن عندي من الروايات متواتر في زيارة الأمير صلى الله عليه وسلم زيارة العبد الحسين عليه السلام أنه بكل خطوة بكل خطوة عطق رقبه أو ثواب حج عمره وبعض الروايات بكل قدم قدم وبعض الروايات أمرت بتصغير الخطوة قدم حتى تكثر الخطوات بكل خطوة عطق رقبه حج عمره بل بعض الروايات حتى في ركن الجوع بكل خطوة حج عمره أنا أذكر لك روايتين وإن أبوش يخدم الروايات والروايات متواتر الروايات أنا ذكرت في باب المزار في الحج جل خامس ذكرت عن شيء ما أذكر لكم بعض الروايات هنا لأن الكلام على طويل وترى أنه التوار على المقدمة التي هي مثلا أصلا هي واجب أيضا فضل عن أنها واجب لأنه واجب أصلا مثلا انظر إلى هذه الرواية باب 24 من أبواب المزار وما يناسبه هذا باب الحصر الوسائل باب 24 من أبواب المزار صاحب الوسائل عمل الأحطار باب استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا ذهابا وعودا يعني استحب المشي بالذهاب والعودة أذكر لك هذا محمد بن الحسن على شيخ الكوشي بإسناد عن محمد بن أحمد بن داوود عن محمد بن همام رواية ضعيفة بس الحاجة أنا قلت رواية متواترة لكن هذه رواية ضعيفة عن محمد بن حماد قال وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن اسماعيل الصيمري عن ابي عبد الله عليه السلام قال من زار امير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له كل خطوة كل خطوة ماذا كتب؟ كتب حجة وعرفة كل خطوة حجة وعرفة حجة وعرفة فإن رجع ماشيا كتب الله له كل خطوة حجة وعرفة الرجوع أكثر بناء أنه المشي إليه بين الرجوع أصل الرجوع أكثر في طواف علما أن الرجوع أصله مقدم، أفضل المشي إلى مقدم للزيارة، المشي مقدم أما الرجوع ليس مقدم للزيارة الرجوع، وما هذا حجتين أمرتين، هذا يؤيد من قال بالتفاضل، هذا يؤيد، أصله ليس مقدم الرجوع. أفضل الذهاب إليه مقدم للزيارة أخرج مقدم للزيارة وين مقدم للزيارة مقدم خلاص فيعطي على الرجوع مشا أكثر مما يعطي على الذهاب إليه هذه الرواية أحببت أذكرها لكم هذه الرواية والخطوة هذا ليس واجب ومع هذا هو غير بالأشياء الخطوة فمستحب غيري أو واجب ليس واجب مستحب مستحب لأجل الزيارة طيب هذه رواية أنا قلت رواية متواتر شيخنا فوق التواتر نعم
نحن محل بحثنا الواجب الغير
نعم
هم المستحب بعيني
باب أولى إذا الاستحباب الغير في أجل التواتر فكيف الواجب؟ باب أولى شيخنا باب أولى والشاهد أنه يعطي على المقدمة، سواء مقدمة واجبة أو مقدمة استحبة كلام هذا. ومنها باب 41 من أبواب المزار وما ناسمه، حديث 6 صاحب الوسائل عن واحد باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام وهذه بالمناسبة صاحب الوسائل لما يعمل هذا كفله أخلي بالك يا الله، لما يعمل صاحب الوسائل هذا كفله، لما يعمل باب هكذا هذا كفله، إذا أردت أن تعرف صاحب الوسائل فانظر إلى العمارة
ويش على الرواية الأدلة
نعم هو هذا كفله. الحديث السادس، الحديث السادس هو وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن بشير عن أبي سعيد القاضي أيضا الرواية مثل السؤال لكن كلها رواية متواترة عن أبي سعيد القاضي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في غرفة له فسمعته يقول من أتى قبر الحسين ماشيا ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها يرفعها ويضعها ما كتب له عطى رقبة من ولد إسماعيل من ولد إسماعيل أذكر قبل والسهل كل الخطوة كل قدم. بعض الإخوة لما يذهب للزيارة المناسبة يحب أن يسكن في قريب الآية عليه السلام، يقول أحسن أن يعتبر، لكن فاته أن البعد أحسن باعتبار أن على الخطوة لكن هو كذلك وهو ما ينظر إلى أو ينظر أنه من الجراح النفسي في المدني نعم أصل البعد يكون فيه مصلحة له، لأن في كل خطوة في كل قدم له كذا وكذا، وكلما قصر القدم كثرت خطوة، لأنه ما قال خطوة مثلا طويلة أو صغيرة والقدم مطلق خطوة مطلق قدم، وكلما قصر يمشي على مهد فيصل له من الأجر والثواب كذا وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من زوار العلم عليه السلام. فشاهد الحال يقول المشهور، يقول المشهور إن قلت هناك ثواب على المقدمات كيف تقول أن المقدمات لا ثواب لها؟ المقدمات يعني الأطوال غير مستحب غيره، كيف تقول؟ جواب بلد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.